Ademir. يذكر العلماء أن عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل، هذا ما يذكرونه في الرسائل العملية. المراد بالبطلان هنا ليس هو الفساد، حتى وإن انكشف للمكلف بعد أعوام متعددة من عمله صحة عمله، ليس المراد الفساد. يعني لو عمل 5 سنين بلا تقليد ولا احتياط، ثم بعد هذه ال5 سنين اجتهد هو فعلم بأن عمله كان على وفق الصحة، ليس معنى ذلك أن ال5 سنين يجب عليه الإعادة، ليس هذا، ليس البطلان بمعنى الفساد. حتى وإن كشف للمكلف بعد أعوام متعددة صحة عمله، بل المراد بالبطلان في هذه الفتوى هو البطلان العقلي الذي هو مفاد قاعدة الاشتغال. المراد بالبطلان البطلان العقلي لا الفساد. أو إذا عمل 20 سنة بلا احتياط ولا تقليد، ثم بعد ذلك علم أن رأي الأعلم هو هذا الذي عمله، إذا عمله صحيح. لا يراد من البطلان الفساد بحيث يعيد، حتى وإن علم أن عمله صحيح بعد أن عمل بلا احتياط ولا تقليد. توضيح ذلك، مثلا المكلف إذا عقد على امرأة بالفارسية وهو لا يعلم صحة العقد بالفارسية، علم ما عنده بأن العقد على المرأة باللغة الفارسية صحيح، ولم يقلد أيضا، شخصا يقول بذلك لم يقلد، فهو لا يجوز له أن يرتب آثار الزوجية على هذه المرأة. لماذا؟ لأنه لا يعلم بوجود حكم لهذه الواقعة، لا يعلم بالصحة، وهو لم يقلد شخصا أيضا يقول بصحة العقد. إذا لم يحرز صحة العقد لا علما ولا تقليدا. قاعدة الاشتغال ماذا تقول له؟ قاعدة الاشتغال تقول له أنت عندك أحكام، عندك دين، لا بد أن تحرز الصحة. هنا إحراز صحة ما عندك، لا بالحل ولا بالتقليد. إذا الآن براءة يقينية، ماكو من ترتيب آثار الزوجية، إذا لا يمكنك أن ترتب آثار الزوجية على هذه المرأة، ما يمكن أن ترتب آثار الزوجية على هذا العقد باللغة الفارسية إلا بحلمين، إذا أنت تعلم صحة العقد أو بتحليله، فتمرق ذمتك من ترتيب آثار الزوجية على هذه المرأة. هذا طبعا بعد الاشتغال بقطع النظر أيضا عن استصحاب عدم الزوجية، يعني عند استصحاب عدم الزوجية أم موجود. إذا المراد من الفساد هذا البطلان العقلي الذي هو مفاد قاعدة الاشتغال، لا الفساد الذي معناه أنه بعد أعوام متعددة لو انكشف صحة عمله يعني مع هذا العمل فاسد. هذا مثال أول. مثال ثاني، إذا غسل المكلف يده النجسة مرة واحدة، بل يده نجسة بالبول، غسلها مرة واحدة وهو لا يعلم كفاية ذلك في الطهارة، ولم يقلد أحد يقول بجواز غسل اليد النجسة من البول مرة واحدة، لم يقلد، إذا ليس له أن يرتب آثار الطهارة على اليد النجسة. لماذا؟ لأنه لم يحرز كفاية الغسل مرة واحدة للطهارة، لم يحرز لا بعلم ولا بتقليد. فقاعدة الاشتغال تقتضي عدم كفاية الغسل مرة واحدة بكي يرتب اثار الطهارة. هذا بالاضافة الى استصحاب ماذا؟ استصحاب نجاسة اليد. هذا الانسان الذي عقد بالفارسية بدون علم بالصحة ولا تقليد لمن يقول بالصحة، او غسل يده من النجاسة مرة واحدة بدون علم بالطهارة مرة واحدة ولا تقليد، هذا الانسان اذا اجتهد ووصل الى رأي يقول بصحة العقد على المرأة الفارسية وكفاية غسل النجاسة مرة واحدة، حينئذ تكون اعماله السابقة صحيحة من الناحية الوضعية، ولكنه متجرئ. متجرئ، تجرؤنا موجود، متجرئ على الله في عمله السابق. وكذلك اذا كان هناك مجتهد اعلم يرى صحة العقد بالفارسية وكفاية الغسل مرة واحدة من النجاسة فاعماله صحيحة، ولكنه متجرئ. لماذا؟ لانه لا يعلم ولا مقلد. افرض اكو اعلم في ذلك الزمان يقول بصحة العقد بالفارسية وبكفاية غسل اليد مرة واحدة، افرض اكو مجتهد لكن هو لا يعلم به، اذا عمله صحيح لانه موافق لرأي الاعلم ولكنه متجرئ. طيب، هذا ما يذكرونه في الرسائل العملية من ان عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل، فالمراد من البطلان هو البطلان العقلي الذي هو مفاض عدس الاشتغال للفساد. طيب، هذا التقليد الذي نتكلم عنه وهو التقليد بالفروع، تقليد بفروع الدين والأحكام، هذا التقليد خالف فيه بعض الشيعة وخالف فيه بعض السنة فنفوا جواز التقليد. من السنة ابن حزم وبعض أهل الحديث ونقله القرافي عن مالك وذكره الشوكاني عن جماعة من الأصوليين فقالوا بعدم جواز التقليد. ومن الإمامية بعض الإخباريين قالوا بعدم جواز التقليد، وقالوا الإخباريون قالوا بأن ما جرت به سيرة الإمامية خلفا عن سلف هذا ليس من التقليد. شيخ الطوسي لما عند رسالة النهاية هذا مو تقليد، بل هو نظير قبول الرواية المنقولة بالمعنى. عندنا رواية بالألفاظ واحد ينقلها بالمعنى، نقل الرواية بالمعنى مقبول. هذه السيرة الموجودة عند الإمامية ليست من التقليد، بل مثل قبول الرواية المنقولة بالمعنى، وهذا جائز بلا إشكال. إذن قالوا لا يجوز التقليد، لا يجوز تقليد من يجتهد في استنباط الحكم برأيه. استنباط الحكم برأيه لا يجوز، لكن نقل الرواية نقل الرواية بالمعنى يجوز. فالموجود عند الإمامية ونقل الرواية بالمعنى مو تقليد، بل يجب أخذ الأحكام من المعصومين. هذا الذي موجود عند الإمامية نقل الرواية بالمعنى وهو قول المعصوم، رأيته مو قول المعصوم باللفظ وإنما قول المعصوم بالمعنى. إذن لا يجوز تقليد هؤلاء المجتهدون، لا يجوز تقليد هؤلاء المجتهدين، بل الحكم يؤخذ من المعصوم، يؤخذ من المعصوم. هنا نقول نحن نتفق مع حرمة أخذ أحكام الدين من غير المعصومين ممن يستنبطه بأعمال القياس. ممن يستنبطه بأعمال الاستحسان، ممن يستنبطه بأعمال المصالح المرسلة. نعم، لا يجوز أخذ أحكام الدين من مجتهد يعمل بالقياس، يعمل بالاستحسان. ونقول أن التقليد الجائز هو الرجوع إلى العلماء في معرفة الحكم الصادر من أهل البيت، هذا الرجوع إلى العلماء في معرفة الحكم الصادر من أهل البيت. وهذا مثل قبول الرواية الذي جعله الإخباريون جائزا. نعم، نأخذ منهم الحكم الذي يأخذونه من الأئمة، هذا صحيح. ولكن إذا تعدى معرفة الحكم الواقعي الذي نأخذه من الأئمة، تعدى معرفة الحكم الواقعي أو الحكم الظاهري، هنا نقول يجوز للمجتهد بيان الوظيفة العقلية الظاهرية القطعية، وظيفة العقلية. فإن أنكر الإخباريون ذلك خالفناهم فيه. إذا الاجتهاد ممكن، نعم، نحن نأخذ الحكم من العالم الذي يأخذه من الأئمة، لكن إذا ضاع عليه الحكم الواقعي والظاهري ما يقدر المجتهد يروح إلى الوظيفة العملية القطعية. فإذا قالوا نعم يجوز، نخالفهم فيه. إذا لا يجوز الرجوع إلى مجتهد يعمل بالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة التي لا تكشف عن أخذ الحكم من المعصوم، ويجوز الرجوع إلى المجتهد الذي يأخذ الحكم من الأئمة. ولكن إذا ضاع عليه الحكم الواقعي والظاهري، فهل يجوز للمجتهد أن نرجع إليه نحن في أخذ الوظيفة العملية القطعية؟ إذا قال الإخباريون لا يجوز، نخالفهم فيه. إذن التقليد جائز بهذا المعنى، وغير جائز بالنسبة لتقليد من يعمل بالقياس والمصالح المرسلة والاستحسان. الآن تعريف التقليد، ما هو التقليد هذا الذي نقول أنه جائز وخالفنا فيه بعض الإخباريين وخالفنا بعض أهل السنة الذين أنكروا التقليد؟ ما هو هذا التقليد؟ ما هو معناه؟ هنا ذكر للتقليد ثلاثة معاني. المعنى الأول عرف بالالتزام بالعمل بقول مجتهد معين وإن لم يعمل بعد، بل وإن لم يأخذ فتوى، ما يأخذ الفتوى ولم يعمل، لكن يلتزم، أنا ألتزم بالعمل على وفق رأي زيد، الالتزام بالعمل بقول مجتهد وإن لم يعمل بعد، بل لم يأخذ فتوى، لأن أخذ الفتوى ثم العمل، لم يعمل ولم يأخذ الفتوى، التزم بالعمل، هذا معنى للتقليد. ثانيا عرف بأخذ الفتوى مو الالتزام، أخذ الفتوى من المجتهد للعمل بها، كأخذ الرسالة العملية، يأتي إليه فيأخذ الرسالة العملية لأجل العمل بها، فالاجتهاد هو أخذ الرسالة العملية، أخذ الفتوى. ثالثا عرف بالعمل، التقليد هو العمل على وفق رأي الغير، لا الالتزام ولا أخذ الفتوى، بل التقليد هو العمل، أو قل الاستناد إلى قول الغير في مقام العمل، في مقام العمل، بأن يكون قول الغير هو الذي نشأ منه العمل، فالمكلف عند عمله يتكي ويستند إلى قول الغير من دون معرفة دليله. فالتقليد هو العمل على رأي على فتوى الغير من دون معرفة الدليل، فالغير حينما أعمل على رأيه هو المسؤول عن وجه عمل العامل، هو المسؤول دون العامل، العامل مو مسؤول، دون المقلد. المقلد المسؤول المجتهد، لذلك يقال بأن المجتهد ضامن، المجتهد ضامن، إذا أفتى بدون دليل هو المعاقب لا العامل لا المقلد. هذا المعنى الثالث. إذن المعنى الأول للاجتهاد هو الالتزام بالعمل بفتوى الغير، فقط التزام. الثاني هو أخذ الفتوى، أخذ الفتوى قبل العمل. المعنى الثالث هو العمل على طبق فتوى الغير، بحيث يكون الغير هو المسؤول عن عملي أنا، هو المسؤول. هذا المعنى الثالث نحن نقول هو المناسب للمعنى اللغوي، لأن التقليد أرجع إلى اللغة. التقليد لغة هو جعل الغير ذا قلادة، أنا من أقلد يعني أخلي برقب تقلادة، جعل الغير ذو قلادة. تقلد السيف يعني جعل حمالة السيف في عنقه، وتقليد البدنة في الحج هو تعليق النعل في رقبتها. وقلد الرسول عليا الخلافة أي جعل الخلافة قلادة في عنقه. فالعامي حينما يقلد مجتهدا يجعل أعماله على رقبة المجتهد، هو يقلد المجتهد، هو يقلد يجعل أعماله على رقبة المجتهد. بينما على معنى الالتزام، الاجتهاد إذا كان بمعنى الالتزام، يكون التقليد هو جعل فتوى الغير قلادة في عنق العامي، في عنق المكلف، لا القلادة في عنق المجتهد، القلادة تكون في عنق العامي في عنق المقلد. بينما نحن نعرف أن التقليد هو جعل شيء قلادة في عنق المقلد. نعم، الالتزام التزم بعملي يعني اجعل فتوى في عرقي قلادة، الالتزام انا التزم انا، بينما اعمل على فتوى من دون ما اجعل عملي قلادة في عنقه. والتقليد كما ذكرنا لغة هو جعل الشيء قلادة للغير. هذا المعنى الثالث، وهو أن التقليد هو نفس العمل، لا الالتزام ولا أخذ الفتوى. هذا هو المستفاد من بعض الأخبار، بالإضافة إلى أن هذا هو المعنى اللغوي، هذا هو المستفاد من بعض الأخبار. ففي معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج قال كان الإمام الصادق عليه السلام قاعدا في حلقة، جماعة في حلقة ربيع الرأي، ربيع الرأي من فقهاء أهل السنة يفتي في المسجد، فكان الإمام الصادق قاعدا في حلقة ربيع الرأي، فجاء أعرابي فسأل ربيع الرأي عن مسألتين فأجابه، فلما سكت ربيع الرأي قال له الأعرابي أهو في عنقك؟ فسكت ربيع ولم يرد، يعني هذا عملي بعنقك، أعمل استنادا إلى رأيك يصير في عنقك. فسكت ربيع الرأي ولم يرد عليه شيئا، فأعاد المسألة الأعرابي فأجابه بمثل ذلك، فقال له الأعرابي أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة، فقال الإمام الصادق هو في عنقه، قال أو لم يقل، مدام أفتى وراح تعمل يعني عملك في عنقه، هو المسؤول مو أنت، هو في عنقه، قال أو لم يقل. وكل مفت ضامن، كل مفت ضامن. وكذا الأخبار المستفيضة الدالة على أن من أفتى بغير علم فعليه وزر من عمل بفتياه، وزري اذا هو افتى بغير علم وانا عملت وزري عليه، هو المسؤول مو انا بعد العمل. من افتى بغير علم فعليه وزر من عمل، وانا عملته بفتياه. اذا عملي هو مسؤول عنه، يعني جعلت عملي قلادة في عنقه، هو المسؤول عنه مو انا امام الله. وهذا المعنى هو المراد عرفا حينما يقول انسان لاخر قلدناك الزيارة، قلدناك الدعاء. يعني شنو؟ يعني جعلنا الزيارة والدعاء لنا في عنقك، هذا معنى قلدناك الزيارة، جعلنا الزيارة لنا في عنقك، جعلنا الدعاء لنا في عنقك. اذا التقليد يصير هو عنوان العمل، عنوان عملي الذي يكون قول الغير منشأ له. فالتقليد والعمل متقارنان، فالعمل بشيء استنادا الى فتوى الغير هو التقليد، تقامر بين العمل والتقليد، هذا هو المبرئ للذمة للعامي. فلا نحتاج الى سبق التقليد على العمل كما ذهب اليه صاحب الكفاية، وهو الالتزام او الاخذ، فان الاخذ قبل العمل. ما نحتاج، العمل والتقليد متقارنان، التقليد عنوان العمل، التقليد عنوان العمل، العنوان والمعنون متقارنان. بعد ما نحتاج ان نقول كما قال صاحب الكفاية ان التقليد هو الالتزام، فان الالتزام قبل العمل. طيب اعتبر، انا اقول بما تعارف اكفى شيء، اعتبر بما تعارف عند الناس. احنا قلنا معنى اللغوي للتقليد هو هذا، ان التقليد هو العمل، معنى اللغوي تشهد له الاخبار اي اثنين. احنا نقول العرف ايضا كذلك، حينما نقول ان فلانا يقلد زيدا في المشي، يعني شنو؟ يعني يلتزم بالمشي، لو يمشي يمشي، لا يلتزم وانما يمشي. لما نقول فلان يقلد فلانا في الضحك، يعني يضحك مثل ضحكة، يعني يعمل مو يلتزم، يضحك مثل ضحكة. لما نقول فلان يقلد فلان في الكلام، يعني يتكلم مثل تكلم ذاك، يعني يفعل يفعل يعمل مو انه يلتزم يفعل. اذا لا يصدق التقليد عرفا الا بعمل المشي اذا قلده في المشي، او عمل الضحك اذا قلده في الضحك، او عمل الكلام اذا قلده في الكلام، لا بالالتزام بان يعمل. هذا معنى اذا التقليد هو عبارة عن العمل استنادا الى فتوى الغير. فالتقليد هو عنوان العمل، يقارن العمل لغة واخبارا وعرفا. طيب الان مطلب اخر، ذكر بعض الفقهاء وجود ثمرة من هذا النزاع بين العلماء في معنى التقليد. ماذا قالوا؟ قالوا الثمرة تتضح في ثلاثة مسائل. اولا في مسألة البقاء على تقليد الميت، ثانيا في مسألة العدول من الميت الى الحي، ثالثا في مسألة العدول من الحي الى حي غيره. فقالوا ان حكم المسائل هذه الثلاثة مبني على معنى التقليد، فاننا لو فسرنا التقليد بالالتزام وهو المعنى الاول، وفرضنا ان المكلف التزم بالعمل فقط بدون عمل، ثم مات ذلك المجتهد، فله ان يعمل بفتواه، لأنه من البقاء على تقليد الميت. هاي مو مسألة تقليد الميت اجتهاد، يعني مقلده التزم افرض الذي عمل، فإذا مات قبل العمل له حق أن يبقى على تقليده، يعني هذا بقاء على تقليد الميت مو تقليد الميت ابتداء. وكذا إذا فسرنا التقليد بأخذ الفتوى، أخذ الفتوى لكن لم يعمل ثم مات، من أخذت فتوى إذا حق يبقى على التقليد لأنه تقليد بقاء لا ابتداء، بخلاف ما إذا قلنا بأن التقليد هو العمل. إلى فتوى المجتهد العمل استنادا إلى فتوى المجتهد، هنا لا يجوز له، هنا لا يجوز، إذا قلنا العمل فأخذ الفتوى أو التزم بالعمل لكن لم يعمل، هنا إذا مات المجتهد، إذا مات المجتهد حينئذ ماذا؟ يكون تقليده ابتدائي لم يعمل، فيقلد الميت ابتداء وهو لا يجوز، لا يجوز. فإذا قلنا التقليد هو الالتزام أو أخذ الفتوى وقد التزم وأخذ الفتوى ولم يعمل، فإذا مات المجتهد الأول يبقى على التقليد، هذا مو تقليد ابتدائي. إذا قلنا التقليد هو العمل ولم يعمل، حينئذ إذا بقى على تقليد هذا تقليد ابتدائي وهو لا يجوز تقليد ابتدائي، لأنه ماذا؟ لم يعمل بفتوى، لم يعمل بفتوى إنما التزم بالعمل، فلا يجوز له أن يرجع إلى الميت حينئذ. هاي مسألة. مسألة ثانية وهي مسألة العدول من الحي إلى الحي، من الحي إلى الحي أو لا، من الميت إلى الحي، من الميت إلى الحي. هكذا أيضا قالوا، قالوا إذا التزم بالعمل بفتيا مجتهدين وفسرنا التقليد بالالتزام حرم عليه، أو لا قل فسرنا التقليد بالأخذ لو بالالتزام لو بالأخذ، حرم عليه العدول عن تقليده لأن قلده بالالتزام أو قلده بماذا؟ بأخذ الفتوى. إذن يحرم عليه الانتقال من مقلده هذا، يعني حصل التقليد بالالتزام أو بالأخذ، إذن حرم عليه العدول عن تقليده لأنه قد قلده تقليدا صحيحا ولا مرخص له للعدول، بخلاف ما إذا قلنا أن التقليد هو العمل، هو العمل، لأنه حين لم يتحقق منه تقليد المجتهد إذن يجوز أن يعقل إلى
لا يقع له
عدول، ليس تقليدا، إذن يجوز منه تقليد المجتهد مو عدول، تقليد المجتهد الآخر لأنه لم يقلد، مش العدول وإنما يقلد غير. لكن نقول لا تترتب أي ثمرة فقهية على معنى التقليد، سواء كان التقليد معنى الالتزام أو أخذ الفتوى أو العمل. نعم في مسألة واحدة وهي مسألة النذر، هنا إذا نذر إنسان أنه إذا قلد سيدا يتصدق بدرهم، فهنا نقول ما هو معنى التقليد، يعني التقليد أصبح ماذا؟ موضوعا لحكم. هنا الموضوع ما هو التقليد، يعني التقليد هنا أصبح موضوعا لحكم، ما هو التقليد؟ إذا كان التقليد هو الالتزام أو الأخذ وقد التزم وأخذ إذن يجب عليه أن يتصدق، أما إذا قلنا التقليد هو العمل إذن لا يجب عليه أن يتصدق حتى لو التزم أو أخذ الفتوى لأنه لم يعمل. فالاختلاف الثمرة تظهر إذا قلنا أن إنسان نذر أن يقلد سيدا، فليش يقول ما هو معنى التقليد؟ هل هو الالتزام أو الأخذ؟ إذن إذا التزم وأخذ يجب، إذا قلنا هو العمل إذن لا يجب عليه حتى وإن التزم أو أخذ الفتوى. أما في غير هذه المسألة في غير هذه المسألة هنا لا توجد ثمرة. لماذا؟ لأن التقليد لم يؤخذ في موضوع حكم من الأحكام أبدا في الروايات، لم يؤخذ التقليد في موضوع أي حكم من الأحكام في غير هذه المسألة لا يترتب على الاختلاف الذي ذكرناه في معنى التقليد أي ثمرة لعدم ورود التقليد في شيء من الروايات. فقط في رواية الاحتجاج ورد التقليد، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر الله فللعوام أن يقلدوا، ولكنها رواية مرسلة. إذن عنوان التقليد وموضوع التقليد لم يؤخذ في موضوع أي حكم حتى يتكلم عن مفهومه، ما هو مفهومه، ما هو معناه. أما هذه المسائل الثلاث، مسألة البقاء على تقييد الميت والعدول بالتقليد من الحي إلى غيره أو العدول من الميت إلى الحي، فهذه المسائل واردة في كلمات الأصحاب ولم ترد بهذه العناوين في الأخبار. هذه المسائل واردة في كلمات الأصحاب مو أنها واردة في الأخبار، وإنما التزم بهذه المسائل حسبا للدليل. دليل يقول لا يجوز تقليد الميت مثلا ابتداء ويجوز بقاء، الدليل قد يقول يجوز العدول من الميت إلى الحي، الدليل يقول يجوز العدول من حي إلى حي إذا أصبح الثاني. هاي أدلة وردت خاصة وليست متفرعة على معنى التقليد. يأتي الكلام على الباقي السبت إن شاء الله.